تعزن يا صانع امجادي، تخدم اسلامك اهلك ترفع راس بلادي. عد لي بشهادة عز يا صانع امجادي.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس راقشي أن طهران فقدت الثقة بالدول الأوروبية والولايات المتحدة بشكل كامل. وفي حوار خاص مع إحدى الصحف الإيطالية قال راقشي: إننا لم ندمر الاتفاق النووي، بل أنقذناه بتقليص التزاماتنا والحفاظ على التوازن بين الطرفين، فيما أشار إلى أن طهران تنتظر لترى كيف يريد الرئيس الأمريكي الجديد تصحيح مواقف ترامب الخاطئة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إن طهران مستعدة لمناقشة جميع المخاوف التي قد تخشى منها الرياض، معتبرا إياها ادعاءات غير حقيقية. وأضاف خطيبزادة أن طهران تصرفت بمسؤولية في المنطقة وتسامحت مع بعض أخطاء الأنظمة الحاكمة من ضمنها الرياض. أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن الظروف الاقتصادية للبلاد تتجه نحو التحسن رغم الحظر الأمريكي. ولدى استقباله وزير الاقتصاد الأرميني وهان كروبيان، أكد همتي الضرورة استغلال الفرص لتعزيز سبل التعاون بين البلدين، مشددا على أهمية عقد اجتماعات لتقوية العلاقات الثنائية ورفع مستوى التبادل التجاري. من جانبه دعا كروبيان إلى تنمية الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية للشركات الإيرانية المهمة في أرمينيا، لافتا إلى ضرورة حل القضايا المصرفية بين طهران ويريفان. أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق استشهاد القيادي في الحشد الشعبي أبو علياء الحسيناوي وعشرة من رفاقه وإصابة آخرين بعد التصدي لهجوم لداعش في منطقة العيث شرق محافظة صلاح الدين. وقالت القيادة في بيان إن الإرهابيين حاولوا عبر هجومهم وباستخدام الانتحاريين السيطرة على موقع للقوات العراقية وتهديد أمن السكان المدنيين، إلا أن قوات الحشد الشعبي كانت بمثابة دروع بشرية من أجل حمايتهم، مؤكدة مقتل وإصابة عدد من الدواعش. وصف المبعوث الأممي إلى سوريا جار بيدرسون الهدوء الذي تعيشه البلاد بالهش، محذرا من احتمال انهياره بأي لحظة. وأشار بيدرسون إلى أهمية وجود تعاون دولي ومفاوضات حقيقية لدفع العملية إلى الأمام، معربا عن أمله بتوصل الأطراف المشاركة بالمباحثات إلى خطة عمل ذات أجندات واضحة. استشهد صباح اليوم مواطن فلسطيني خلال ملاحقة قوات الاحتلال للعمال في منطقة بالقرب من طول كرم في الضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من بلدة قباطية شرق جنين، وفجرت السيارة التي كانت يستقلونها، فيما داهمت مناطق أخرى في الضفة الغربية، منها بلدة بيت فجار في بيت لحم وبلدة العيسوية في القدس محتلة. تجددت المظاهرات الرافضة لسياسة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بعموم أنحاء الأراضي المحتلة مطالبة برحيله. وأشارت مصادر إعلامية عبرية إلى وقوع صدامة بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين في احتجاجات دخلت أسبوعها 31، استنكر المشاركون فيها قضايا الفساد التي عرف بها نتنياهو. انتهى الموجز. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من جمادى الثانية عام 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في العاشر من جمادى الثانية عام 627 للهجرة، قتل في هجوم المغول الشاعر والعارف الإيراني الشهير فريد الدين عطار النيشابوري. وقد ولد عطار النيشابوري عام 513 للهجرة، وبعد وفاة والده الذي كان متخصصا في طب الأعشاب حل فريد الدين محل والده في العمل طبيبا، فساعده ذلك على كسب معلومات في مجال الطب والتداوي. وفي تلك الفترة شهدت حياة فريد الدين نقلة نوعية، إذ سلك طريق التصوف والعرفان في حياته اليومية، وزار العديد من الأمصار الإسلامية للقاء العلماء والأدباء والمتصوفين، كما أنه نظم روائعه الشعرية في تلك الفترة ودون أفكاره على شكل مقطوعات نثرية وقصائد شعرية تعتبر من روائع الشعر الفارسي. ومن أهم مؤلفات فريد الدين عطار النيشابوري كتاب تذكرة الأولياء، التي تعرض فيها لمقام العارفين والمتصوفين، وأسرار نامة، وإله نامة، ومصيبة نامة. وتقع مقبرة الشاعر الإيراني الكبير عطار النيشابوري في مدينة نيشابور بشمال شرق إيران. في الخامس من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، استشهد عدد كبير من أبناء العاصمة طهران إثر فتح جلاوزة نظام الشاه المقبور النار عليهم لمنعهم من التظاهرات. ففي ذلك اليوم أصدر النظام الملكي المأجور قرارا بمنع اجتماع شخصين في كافة المدن الإيرانية، إلا أن الشعب الإيراني المسلم لم يكترث لتلك القرارات واستمر في تظاهراته المنادية بإسقاط نظام الشاه المقبور، متحديا قوات النظام. من جهة أخرى، نزل عدد كبير من ضباط ومنتسبي القوى الجوية الإيرانية إلى الشوارع، معلنين انضمامهم إلى صفوف الشعب الثائر وولاءهم للإمام الخميني رحمة الله عليه، ورفضهم للعمل تحت راية النظام الملكي. وقد أصدروا في نهاية التظاهرات بيانا أعلنوا فيه انضمامهم للثورة الإسلامية حتى انتصارها. وأخيرا، وفي الرابع والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1859 ميلادي، نجحت تجربة حفر أول بئر للنفط، وتم استخراج النفط من أعماق الأرض. وقد حفر البئر خلال مدة عام وبعمق 230 مترا في بلدة تيتوسفيل بولاية بنسلفانيا بأمريكا من قبل التقني الأمريكي إدوين لورنتن دريك. ولا تزال الأجهزة والمعدات التي استخدمت في حفر ذلك البئر النفطي محفوظة في متحف بأمريكا. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قصتي من عالم الذنب وأنا مسؤول اختياري. أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري. واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري. عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي له اخونا ينكتب فعلي بجبيني وكل فعل أصول عابر بلالي نهاري وجنات تقابلها ناري. عابر بلالي نهاري وجنات تقابلها ناري.
هذا عمري هذا قبري هذه أعمالي وصفاتي البداية النهاية ترسم روحي حياتي البداية النهاية ترسم روحي حياتي.
جيت وما أدري المسافة وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي. واللي أحتمل وخاف صبحي ينتظر ومسائي. يا أخي والله حسافة غفلتي والله ما ينسى عباده اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته. اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته.
البداية النهاية أرسم بروحي حياتي البداية للنهاية أرسم بروحي حياتي.
ما تحق لي البهجة كلها تحق لي البهجة كلها والختام بعيني شفته ودمعت الياس اش أصلها والأمل بالله عرفته. وروحي لو خانت أملها لحني بجروحي عزفته. لا أعزها ولا أذلها
شيبتك وعطفتك صالح أعمالي رصيدي والخطأ يسرق لي والتعب لوحتي أرسمها بيدي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال واستهداف البناء والأرض الفلسطينية محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا في هذا اليوم الأستاذ حلمي الأعرج، المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية الفلسطيني. أما محاور الحديث طبعا سنعلنها لكم بعد قليل، لكن الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم: البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، وفي هذه الفقرة نسلط الضوء على تداعيات حراك الحريديم على مستوى كيان الاحتلال، ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الضيف والحوار معه، وكما ذكرت الأستاذ حلمي الأعرج المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية. بعد ذلك نستمع إلى فقرة الإفباء فلسطينية الأدبية، وفيها نتعرف على حياة الشاعر إبراهيم العريض ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بفقرة إصدارات، وفيها نستعرض كتاب فلسطين في المنهاج الدراسي داخل الكيان، الإيديولوجيا والدعاية في التعليم. والآن سنكون مع الزميلة شيماء غراوي وحديثها عن تداعيات حراك الحريديم على مستوى كيان الاحتلال وفقرة صراع البوتقة.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، اندلعت في عدد من شوارع القدس المحتلة مواجهات بين الشرطة الصهيونية واليهود الحريديم نتيجة خلافات مع الحكومة تتعلق بالميزانية والتعليم والخدمة في الجيش. واستخدمت شرطة الاحتلال خلال تفريق المواجهات الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والقنابل الدخانية، فيما أصبحت الشوارع كأنها ساحة حرب بين الطرفين. إلى التفاصيل في تقرير مجاهد حمودة.
طفت على السطح الخلافات بين اليهود الحريديم وحكومة الاحتلال فيما يتعلق بالميزانيات الخاصة بهم كالتعليم الديني وحرمة السبت والتجنيد والزواج وغيرها من المواضيع الجدلية والانقسامية. انتفض المتدينون تمردا في وجه حكومتهم وأعلنوا أنهم لن ينصاعوا للقرارات التي يحاول نتنياهو فرضها عليهم أو إجبارهم على تنفيذها. فتاوى عديدة صدرت عن كبار حاخامات المدنيين تدعو أنصارهم للنزول للشوارع وإعلان التمرد في وجه هذه القرارات والإملاءات. واعتقل جنود وشرطة الاحتلال العشرات من مثيري الشغب بعد اندلاع مناوشات واعتداءات على عناصر وضباط الاحتلال الذين واجهوهم بالهروات وقنابل الغاز. وشهدت مناطق عدة وأحياء مثل مئة شعارين بالقدس المحتلة وبني شامش وعليت وعشرات المدن التي يستفحل فيها الوباء وينتشر. وقد شهدت هذه المناطق أعمال عنف وتكسير في وقت تزداد فيه الخلافات السياسية والدينية وترتفع ظاهرة الكراهية والعنصرية فيما بينهم. نتنياهو تعهد بملاحقة مثيري الشغب ومحرضيهم الذين ينتهكون قرارات حكومته في إشارة لكبار الحاخامات ورؤساء المعاهد الدينية. وندد قادة من مختلف الأطياف السياسية بالمظاهرات فيما رأها آخرون أنها تعبر عن حالة من الانقسام الطائفي والسياسي والديني وهي مؤشر على ازدياد التطرف والخلافات والانقسامات الداخلية.
نشكر الزميل مجاهد حمودة على هذا التقرير. ولتسليط الضوء أكثر على الخلافات داخل الكيان الصهيوني والمواجهات الأخيرة بين الحريديم وشرطة الاحتلال، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية عمر جعارة، نستمع إليه.
دكتور عمر، المواجهة ما بين حكومة الكيان الصهيوني واليهود الحريديم ليست بالجديدة، لكن في الآونة الأخيرة تصاعدت، يعني في ظروف قد تختلف ربما عن الظروف السابقة. هناك انقسام سياسي داخل الكيان بشكل كبير، أحزاب جديدة، انتخابات مرتقبة، تحديات كبيرة تواجه أي حكومة قد تتشكل. كيف تقرؤون هذا المشهد داخل الكيان؟
نعم، بالاقتباس الدقيق من الشاشات الإسرائيلية فأن هذه الممارسات العنيفة من قبل بني براك تحديدا ومئة شعريين وقلعات في أجدود، هذه الأماكن هي معاقل للمتدينين أو للحريدين، وليس المتدينين وإنما الحريدين. النقطة الذي يهمنا هو قول نتنياهو سنستخدم القوة ضد أي يد ترفع يدها على الشرطة.
نعم،
كما يقول أمين كوخانا وهو وزير الأمن الداخلي إن رفع اليد على الشرطة لن يمر بدون عقاب. إذن يندفع الآن ليتسمان فيقول إن الشرطة الإسرائيلية تعمل على الانتقام من المتدين من الحريدين.
نعم،
بينما أريه درعي زعيم شاس يقول نحن ضد العنف الذي يظهر بالشاشة الإسرائيلية في بني براك. ماذا تعني هذه الأقوال؟ تعني أن المستوى السياسي يختلف اختلافا كبيرا بتقييمه لهذه المظاهرات الذي تخرج ضد عدم صلاتهم في الكنوس وضد عدم تنفيذهم لأوامر وزارة الصحة. نختتم هذا القول بالحوار التالي. رجل من 100 شعرين يخاطب شرطي.
نعم.
يقول له أنت يهودي؟ فيقول نعم. يقول أنت تؤمن بالتوراة؟ فيقول نعم. فيقول له اترك دولتك وتعال على دولتي 100 شعرين.
طيب الدكتور جعارة، كيف سيكون انعكاس ذلك على نتائج الانتخابات القادمة والواقع السياسي داخل الكيان الصهيوني بعد كل ما ذكرت من مشاكل محيطة بالكيان الصهيوني؟
نعم، نريد أن نؤكد المعلومة التالية للإجابة على سؤالك، أن في دولة إسرائيل ثلاث دول: دولة المستوطنين ودولة الحريديم ودولة تل أبيب. أما هذا يؤثر على الانتخابات الإسرائيلية؟ الجواب نعم، بدليل خروج ليتسمان بمهاجمة الشرطة.
نعم.
بشكل انتقامي لأنها تريد أن تقم. وليتسمان من هو؟ والحليف الاستراتيجي والتقليدي لنتنياهو، بمعنى لن يستطيع نتنياهو أن يصل لرقم 61 بدون يهودات تطوراه أو بدون الثمان مقاعد أو السبع مقاعد الذي الاستطلاعات تعطي يهودات تطوراه.
نعم.
سيؤثر ذلك على مستقبل نتنياهو السياسي؟ الجواب نعم.
الدكتور عمر إجعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
ما مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية عمر جعارة، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
نشكر الزملاء مجاهد حمودة وشيماء غراوي وعبد الله محمد معد فقرة صراع البوتقة، مع شكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ عمر جعارة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، الاحتلال واستهداف البناء والأرض الفلسطينية محور حديثنا في هذا اللقاء. والساعة الآن في القدس المحتلة 1:57 مساء، وإلى العناوين. ماذا عن مضمون التقرير الأممي بشأن استهداف الاحتلال المنازل والأراضي الفلسطينية؟ كيف أصبحت خارطة التوزع السكاني في الضفة الغربية في ظل عمليات الهدم؟ هل سيوضع هذا التقرير على الرف كغيره من التقارير الحقوقية الخاصة بفلسطين؟ هل من إمكانية للاستفادة منها في المعارك القضائية مع الاحتلال؟ رصد تقرير حقوقي أممي هدم ومصادرة الاحتلال 24 منزلا فلسطينيا في الضفة الغربية خلال الأسبوعين الماضيين بحجة عدم الترخيص. كما تطرق التقرير الأممي للانتهاكات الصهيونية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. قراءة التقرير الأممي على أرضية استهداف الاحتلال البناء والأرض الفلسطينية تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن سلهب.
في إطار العربدة الصهيونية المستمرة، رصد تقرير حقوقي أممي هدم ومصادرة سلطات الاحتلال 24 منزلا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين تحت حجة عدم ترخيص البناء. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أوتشا أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 34 شخصا من أماكن سكناهم وإلحاق الأضرار ب70 آخرين. كما نفذت قوات الاحتلال 161 عملية بحث واعتقلت 157 فلسطينيا في مختلف أنحاء الضفة، فيما سجلت مدينة القدس أعلى عدد من هذه العمليات إذ نفذ معظمها شرقي القدس. كما بين التقرير إصابة 79 فلسطينيا منهم 14 طفلا بجروح خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال بمختلف أنحاء الضفة. وحتى الشجر لم يسلم من عربدة الاحتلال، فقد اقتلع الاحتلال نحو 1370 شجرة وصادر 237 رأسا من الأغنام. تستمر قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بعمليات ممنهجة لسلب أراضي الضفة والقدس وطرد الفلسطينيين بقوة السلاح وحماية حكومتهم دون رادع وفي ظل صمت عربي ودولي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميل محسن سلهب على هذا التقرير، ولمزيد من تسليط الضوء طبعا سنستضيف في هذا اللقاء الأستاذ حلمي الأعرج، المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية. ولكن قبل ذلك نذكركم بعناوين الحديث. ماذا عن مضمون التقرير الأممي بشأن استهداف الاحتلال المنازل والأراضي الفلسطينية؟ كيف أصبحت خارطة التوزع السكاني في الضفة الغربية في ظل عمليات الهدم؟ هل سيوضع هذا التقرير على الرف كغيره من التقارير الحقوقية الخاصة بفلسطين؟ نرحب بالأستاذ حلمي الأعرج، المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية. سيد حلمي حياكم الله، أهلا بكم. خلال أسبوعين فقط يقوم الاحتلال بمصادرة 24 منزلا فلسطينيا، كيف تقرؤون هذا التصعيد في وتيرة الاعتداءات الصهيونية على المنازل الفلسطينية والأراضي الفلسطينية في هذا التوقيت؟
يعني هدم البيوت الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي سياسة، بمعنى يوميا أسبوعيا دائما هناك سياسة هدم في محاولة لتهجير الفلسطينيين عن أرضهم ومعاقبتهم بشكل جماعي، وذلك في تهجير السكان وتفريغ الأرض من أجل السيطرة عليها ومنحها بطريقة غير شرعية، بل بطريقة ترتقي إلى مستوى جريمة حرب إلى قطعان المستوطنين. وهذا التصعيد هو يأتي ربما في حمى الانتخابات الإسرائيلية، حيث تتنافس الأحزاب اليمينية المتطرفة والفاشية والعنصرية فيما بينها على من يقتل الفلسطينيين أكثر ويهدم بيوتهم ويصادر أراضيهم ويزرعها بالمستوطنات والمستوطنين. ولذلك يعني نلحظ كل هذا التصعيد المتصاعد في القدس، في الضفة الغربية، في الأرياف، في نقاط التماس، وكما أشرت كل ذلك من أجل تهجير الفلسطيني وطرده من أرضه.
طيب، تقرير أممي صادر عن مكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا يوثق اعتداءات الاحتلال، ما الذي يعكسه التقرير الأممي بهذا الصدد؟
يعني هو تقرير في غاية الأهمية.
نعم،
المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والمعنية بالشأن الفلسطيني الداخلي تقوم بعمليات توثيق جرائم الاحتلال، الاعتقالات اليومية، اقتلاع الأشجار، اعتداءات المستوطنين، الإعدامات الميدانية، وكل هذه الإجراءات المتلاحقة والانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. وتقوم هذه المؤسسات بإطلاع المجتمع الدولي على كل هذه الانتهاكات الموثقة، ولكن أن يصدر هذا التقرير عن مؤسسة أممية بمعنى تابعة للأمم المتحدة تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فهي تتسم بمصداقية عالية على الأقل بالنسبة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وهي تشكل نقطة إدانة واضحة لدولة الاحتلال، وتأكيد على أن العالم يراقب يوميا ولحظيا كل ما يجري في الأرض الفلسطينية المحتلة، من اعتقال طفل إلى اقتلاع شجرة أو إلى هدم بيت وتشريد أطفاله ونساؤه وأبنائه. ولكن للأسف هذه التقارير على أهميتها لم تصل قوية ومؤثرة إلى آذان وضمير المجتمع الدولي الذي ما زال يقف صامتاً ضعيفا أمام السياسة الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان والتي ترتقي في كثير من انتهاكاتها وإجراءاتها إلى مستوى جرائم الحرب، خاصة الاستيطان والمستوطنين وتهجير المواطنين الشرعيين من أراضيهم.
نعم. طيب، فيما يتعلق ب يعني انعكاس عمليات الهدم هذه على الديموغرافيا الفلسطينية، ما الذي يمكن أن نقوله في هذا الصدد؟
يعني كل الوقت وحتى منذ العام 48 وقبل ذلك، والاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تفريغ الأرض وإلى إحلال السكان المستوطنين محل السكان الشرعيين.
نعم.
ولكن وتيرة يعني هذا الاحتلال التي تصاعدت منذ احتلال عام 1967 تصاعد وتيرتها في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق، لا سيما بعد أن وصلت العملية السياسية إلى طريق مسدود، وتخلت دولة الاحتلال بشكل واضح وعلني عن اتفاقيات أوسلو الموقعة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وهذا معناه على أرض الواقع رفض دولة الاحتلال الحل على أساس قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67، وهو الأساس الذي قامت عليه اتفاقيات أوسلو المشؤومة.
نعم.
لأنها لم تصل إلى نتائج ملموسة بحكم الإخلال في موازين القوى والذهاب إلى مرحلتين لتطبيق هذا الاتفاق في ظل غلبة الاحتلال وشريك هذا الاحتلال الإدارة الأمريكية. عندما يعني جاء ترامب وقدم كل يعني هذه الهدايا المجانية لدولة الاحتلال وضمنها قرار الضم ل 30% من الأرض الفلسطينية في منطقة الأغوار وشمالي البحر الميت، وتشريع الاستيطان والبؤر الاستيطانية، هذا أطلق العنان لحكومة نتنياهو يعني الإمعان في الجرائم اليومية، بما في ذلك يعني بناء آلاف الوحدات الاستيطانية والتنكيل بالفلسطينيين الذين يهبون في الدفاع عن أرضهم وزرعهم وبيوتهم ولقمة عيشهم، حيث يتعرضون للاعتقال والإصابة بالرصاص الحي.
نعم.
وإلى القتل كما
طيب يشاهدون. نعم. طيب، يعني فيما يتعلق بالتقارير الأممية لو عدنا إليها لم تترجم عمليا على الأرض، إلى متى ستبقى هذه التقارير حبيسة الأدراج والرفوف؟ وفي المقابل، ما الخيارات البديلة الموجودة أمام الفلسطينيين في ظل عمليات الهدم المستمرة من قبل الاحتلال؟
يعني كما أشرنا هي مهمة، ولكنها لم تجد طريقها نحو التفعيل والتنفيذ والتحرك على أساسها لوضع حد لسياسات الاحتلال. ولكن هذا لا يعني أن دولة الاحتلال ستظل قادرة على الهروب من تحمل المسؤولية. المطلوب، وهذا موجود وقائم ودائم، هو صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، تصديه لجيش الاحتلال وقطعان المستوطنين. والمطلوب أيضا من دولة فلسطين أن تتحرك بشكل حثيث على صعيد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والرأي العام العالمي، وتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية التي هي الأخرى تقف صامتة أمام ملفات جرائم الحرب التي رفعتها دولة فلسطين إلى المحكمة بفعل الضغوطات والتهديدات الأمريكية لهذه المحكمة. نأمل في ظل المتغيرات الدولية بما في ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية أن نعيد ترتيب أوراقنا وصفوفنا وننهي الانقسام ونجري الانتخابات العامة ونبني الوحدة الوطنية ونعزز الشراكة السياسية كي نستطيع أن نضغط ونجبر الإدارة الأمريكية على تحمل مسؤولياتها بدلا من أن تكون شريكا لدولة الاحتلال في الجرائم، أن تنصاع لإرادة المجتمع الدولي والقانون الدولي والشرعية الدولية، وهذا يمكن أن يتأتى من خلال مساندة الشعوب العربية والإسلامية وأصدقاء الشعب الفلسطيني وأحراره في هذا العالم لتغيير الأداء والسياسي والموقف الدولي، بمعنى أن هذا يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى نضال، يحتاج إلى تفعيل العلاقات العربية والإسلامية الإقليمية والدولية، وهذا ممكن وواقعي مهما تأخر.
وهل برأيكم تعبد يعني هذه العمليات، عمليات الهدم، الطريق أكثر نحو عملية الضم الصامت والتدريجي في كثير من المناطق، وهي سياسة متبعة ومتبناة من قبل الاحتلال؟
ربما تكون دولة الاحتلال قد جمدت علنيا وحتى رسميا، مع أن ذلك لم يصدر علنا، مشروع الضم، ولكن الضم الزاحف عبر الاستيطان المتواصل والوحدات الاستيطانية التي تبنى بالآلاف في كل مناطق يعني الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67 هي يعني الجواب على هذا التراجع الشكلي من دولة الاحتلال، لأنه على أرض الواقع هناك سباق مع الزمن حتى في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب. وقبل مجيء بايدن بيوم واحد أعلن عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية. نعم، الضم الزاحف الفعلي على الأرض مستمر ومتواصل، والضم الرسمي العلني القانوني هو الذي تلكأ أو توقف إلى حد ما، ولكن هذا الأمر أيضا نعتبره في غاية الأهمية، لأنه ما بين الضم الرسمي وما بين الضم الفعلي هناك فارق جوهري ولكنه خطير، وخطير جدا، وهذا يدرك الفلسطيني والفلسطينيون، ولذلك هم يتصدون له بصدورهم العارية، عل وعسى أن يصحو المجتمع الدولي من غفلته ويسند الشعب الفلسطيني ويقف معه في نضاله العادل.
شكرا لك أستاذ حلمي الأعرج، المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية.
الشعب وبكرة المرمارة.
الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش للسمسرة. هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع بزنود رجال مزنارة. هالأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش للسمسرة. هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع بزنود رجال مزنارة.
ترامل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
كل حبة ترامل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
واللي يخونك يا وطن.
شكرا للأستاذ حلمي الأعراج المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية لمشاركته الرائعة والقيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم وحديثه حول محورنا الاحتلال واستهداف البناء والأرض الفلسطينية. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. يا فلسطين وما كنت سوى بيعة الأرض على كف السماء، اشهدي أن بياني قد روى فيك ما يرضي قلوب الشهداء، مع الزميلة ندى فاضلي وألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
تحية لكم مستمعين الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على شاعر من شعراء القضية الفلسطينية وهو الشاعر البحراني إبراهيم العريض. ولد شاعرنا العريض في بومباي الهندية في عام 1908 من أم عراقية وأب بحراني. عاش طفولته في الهند بعيدا عن لغة الأم وتراثه الشعري، فاكتسب انفتاحا على ثقافات ولغات العالم، وحين استقر في وطنه الأم لم يكرر المشهد الشعري السائد في البحرين آنذاك، وإنما حاول تجاوز المألوف وتحرير الشعر من الخطابة التي رانت عليه عقودا طوالة خارجا عن عباءة التراث، غائرا في النفس الإنسانية بكل صبواتها وتجلياتها، محدثا وجيله من الشعراء انطلاقة في العبارة والروح الشعرية وممثلا بداية الحداثة الشعرية. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا عن الشاعر والأديب البحراني إبراهيم العريض، والذي بدأ حياته العملية في البحرين مدرسا للغة الإنجليزية ثم رئيسا لدوائر الترجمة في شركات النفط العاملة في الخليج الفارسي، قبل أن تستعيره الحكومة الهندية للعمل في إذاعتها خلال الحرب عام 1944. توقف قلم شاعرنا إبراهيم العريض عن الكتابة مطلع الخمسينيات ليبقى 25 عاما دون نظم للشعر، عدا عن قصائد قليلة ختمها بقصيدة طويلة سماها مذكرات شاعر. خلال تلك الفترة تبوأ العريض عدة مراكز، منها رئاسة المجلس الوطني التأسيسي عام 1973، وسفير متجول بديوان الخارجية عام 1975، وهو منصب ظل يشغله حتى توفي عام 2002 عن عمر يناهز 94. مستمعينا الكرام، يقف شاعرنا وأديبنا إبراهيم العريض من فلسطين موقفا ملحميا يبرز من خلاله قدسية القضية، فيما يستدعي مظاهر النفس الملحمية الذي تمثلت في بطولة الأرض وضخامة الحدث، ثم ملحمية القداسة وملحمية التضاد وملحمية الإيقاع. فقد خص لفلسطين ديوانا كاملا طبع 4 مرات عنوانه ملحمة أرض فلسطين. يا فلسطين وما كنت سوى بيعة الأرض على كف السماء، يا فلسطين وما كنت سوى بيعة الأرض على كف السماء. اشهدي أن بياني قد روى فيك ما يرضي قلوب الشهداء. هذه التربة مذ غنى بها أهل الحداء، لم يطهرها من الرجس سوى تلك الدماء. كم زكى المسجد من أعرافهم بعد الفناء، كم بكى الغيث على أجداثهم وسط العراء. كم ربيع مر لم يعرج عليهم بهناء، فاستمر العود عودا ما به أدنى رواء وشتاء، طال حتى مل من فرط البلاء، وتمادى الظلم فيها لغزاة أدعياء. فكأن الليل شيء ما له معنى انتهاء. فكأن الليل شيء ما له معنى انتهاء. ثم جاء الفجر يسعى بتباشير الضياء، فإذا البعث له ألف لسان في الفضاء، غنت البيد بها ثانية لحن السماء. هذه أرضك يا دعد وأرض الشهداء، هذه أرضك يا دعد وأرض الشهداء.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية، نشكر الزميلة ندى التي ألقت الضوء على حياة الشاعر إبراهيم العريض ونموذج من أشعاره. والآن أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نتناول في هذه الفقرة كتابا جاء تحت عنوان فلسطين في الكتب المدرسية في إسرائيل، الإيديولوجية والدعاية في التربية والتعليم، من تأليف الباحثة والأستاذة الجامعية نوريت بليد. تؤكد مؤلفة الكتاب في التمهيد أن الكتب المدرسية المتداولة في الكيان الإسرائيلي يجري تأليفها على نحو خاص للشباب اليافعين الذين سيجري تجنيدهم في الخدمة العسكرية الإلزامية بعدما يتمون 18 عاماً من أعمارهم، بغية تنفيذ السياسة التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالتالي فإن الدراسة التي يضمها الكتاب لا تسعى إلى وصف نظام التربية والتعليم الذي تطبقه إسرائيل، وإنما ترمي للتركيز على سؤال محدد واحد، هو كيف يجري تصوير فلسطين والفلسطينيين الذين قد يطلب من هؤلاء الشباب الإسرائيليين استخدام القوة ضدهم في الكتب المدرسية. أحبتي المستمعين، تشير المؤلفة نورت بيليد في كتابها فلسطين في الكتب المدرسية في إسرائيل الإيديولوجيا والدعاية في التربية والتعليم إلى أن اهتمامها الخاص بالكتب المدرسية نابع من قناعة تشترك فيها مع باحثين آخرين في إسرائيل وفي غيرها من الدول، فحواها أن الكتب المدرسية لا تزال تشكل دون غيرها من جميع مصادر المعلومات الأخرى وسيلة قوية يوظفها الكيان في تشكيل أنماط الإدراك الحسي والتصنيف والتفسير والذاكرة، وهي عوامل تساهم في تحديد الهويات الشخصية والقومية، وينسحب هذا الأمر بنحو خاص على كيان كإسرائيل يحظى فيها التاريخ والذاكرة والهوية الشخصية والشعب بتواصل حميم لا تنفصم عراه. وتضيف المؤلفة أن الكتاب يقدم دراسة نقدية لجانب واحد من جوانب الرواية الصهيونية الكبرى التي تمثل على نحو صريح وضمني في الوقت ذاته الضمير الجمعي الذي يواجه المجتمع الإسرائيلي بكافة فئاته وأطيافه، بالشكل الذي يعاد فيه إنتاجها في الكتب المدرسية المقررة في ثلاثة حقول معرفية، وهي التاريخ والجغرافيا والدراسات المدنية أي المدنيات. وتشتمل الدراسة على تحليل للنصوص البصرية واللفظية التي تمثل الآخرين الذين يغايرون اليهود الصهيونيين وهم الفلسطينيون بمن فيهم أولئك الذين يقيمون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك الذين ما زالوا يعيشون تحت النظام العسكري منذ عام 1967.
نشكر الزميلة علياء لعرضها كتاب فلسطين في المنهاج الدراسي داخل الكيان الأيديولوجيا والدعاية في التعليم.
شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه. شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه. أقصانا نادى ولبينا وخلينا الحرب زلزال تنفدي مصرانا بينا بشموخ.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم.
لجبل النار